بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وفرج نبينا الكريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت الله. كان الكلام في المنهج الجديد، وصلنا إلى الدرس 56 في خصائص الحركة. هذا الدرس يعتبر أيضا من مميزات كتاب المنهج الجديد، حيث لا نجد كتاب فلسفي بسيط كان أو صعب تخصصي، أي كتاب فلسفي نفتحه لا نجد هذا التقسيم إلى خصائص الحركة. أكثر كتب الفلسفة تركز البحث على أركان الحركة، أو ما سماها الشيخ المصباح هنا لوازم الحركة. ولكن الشيخ المصباح، لأن كثير طبعا بحث الحركة يعتبر من الأبحاث الصعبة في الفلسفة، وكثير من الإشكالات والرد والبدل والمناقشات المطروحة في الحركة، طبعا الحركة الزمان تعتبر لأنها وجودات سيالة، فيعتبر صعب البحث فيها أو تصورها، فعادة تصير فيها إشكالات كثيرة. وكثير من الإشكالات والرد والبدل والمناقشات تطرح فيها مسائل لا تندرج تحت لوازم الحركة أو أركان الحركة، وإنما هي مقومات الحركة، مشخصات الحركة. ولذلك الشيخ المصباح هنا ميز بين خصائص الحركة وقسمها إلى 3 أقسام، وهذه أيضا ميزة من ميزات الكتاب، وأيضا تحكي عن تبحر الشيخ المصباح في الفلسفة ومحاولة أن يعالج أو يوضح مبادئ كثير من الإشكالات اللي ممكن يمر فيها طالب الفلسفة ويصعب عليه فهمها، يحتاج إلى مقدمات لفهم هذه المطالب، خصوصا بالنسبة لما يرتبط بحث الحركة. ولذلك جاء وقسم لنا، بيّن لنا مقومات الحركة وميزها عن المشخصات. المقومات يعني التي تعطي الحركة وجود، يعني تتقوم الحركة وجودا بها. ويقول الشيخ المصباح أن المقومات 3. أول شيء أن يكون منشأ انتزاع الحركة أمر واحد، لا يوجد فيها أجزاء بالفعل. الحركة تنقسم، نعم فيها امتداد، ولكن الانقسام انقسام بالقوة. إذا لابد أن يكون منشأ، يعني أن يكون الوجود سيال واحد. منشأ انتزاع الحركة لابد أن يكون واحد، لا يتجزأ إلى أجزاء بالفعل. هذا المقوم الأول. المقوم الثاني إلى الحركة هو سيلان الحركة في بساط الزمان أو على بساط الزمان. يعني الوجه الثاني للحركة هو الزمان، أن تكون ممتدة لها امتداد زماني، يعني تكون تدريجية وليست دفعية أو ثابتة، وإنما واقعا يكون هناك تغير، وهذا التغير من نوع تغير تدريجي. أيضا انقسامها بالقوة إلى ما لا نهاية. هذا بالنسبة إلى ويش؟ بالنسبة إلى مقومات الحركة، كلها تقريبا مرت علينا من قبل. مشخصات الحركة، ما الفرق بين المقوم والمشخص؟ المشخص الحركة يعني الذي يحدد نوع الحركة، سنخ الحركة. في عندنا حركة مكانية مثلا، في عندنا حركة في الكيف، تفاحة تتغير من اللون الأحمر إلى أو اللون الأخضر إلى اللون الأحمر. إذن وهذا ما يسميه الشيخ المصباح بظرف الحركة، أو ممكن نسميه موقع الحركة. أي في ماذا وقعت الحركة؟ هل وقعت الحركة في كيف الشيء أو في أين الشيء؟ أو فتصبح الحركة مكانية، أو في الكيف تصبح الحركة كيفية، أو في الواقع فتصبح الحركة وضعية. في ماذا وقعت الحركة؟ ظرف وقوع الحركة ما هو؟ ثم هذه هناك أي أمر أيضا أخص. إذا تأملنا في ظرف وقوع الحركة أو في ماذا وقعت الحركة، مثلا لتكن الحركة وقعت في الأين، حركة مكانية، زين، ولكن هذه الحركة الانتقال من مكان إلى آخر، هذه الحركة كيف وقعت؟ مثلا التفاحة وقعت وهي تدور حول نفسها، حركة دورانية، إذن هي انتقلت من الشجرة إلى الأرض، ولكن أيضا بحركة دورانية، وهذا اللي يسمونه مدار الحركة. هنا مدار الحركة لا يقصد بها محل الدوران، وإنما يقصد بها شكل الحركة، شكل الحركة المكانية. نوعية الحركة المكانية، نوعية الحركة الزمانية، نوعية موقع الحركة، ما هو نوع موقع الحركة. جهة الحركة أيضا، هل هذه أيضا هذا أخص، جهة الحركة أخص من الموقع، وهو أنه باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، إلى الأعلى أو إلى الأسفل. واضح؟ إذا هني أيضا هذا بالنسبة إلى جهة الحركة. في عندنا جهات الست، يسير من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار، وما إلى ذلك. إذا هذه بالنسبة إلى جهة الحركة. سرعة الحركة، سرعة الحركة النسبة بين زمان الحركة والمسافة. المسافة إن شاء الله بتجي لنا في الفلسفة. المسافة مو مقصود من الانتقال من نقطة إلى نقطة، لا، المسافة هي مثل القناة يعبر عنها الشيخ المصباح. مثلا الكيف، الكيف بالنسبة إلى التغير في اللون اللي هو عبارة عن كيف محسوس، تغير من اللون الأصفر مثلا إلى اللون الأحمر في التفاحة. زين، هذا التغير يقع داخل ويش؟ داخل مقولة الكيف المحسوس، ومقولة الكيف المحسوس داخل مقولة الكيف. فالكيف يعتبر مسافة إلى ماذا؟ إلى هذا التغير الحاصل في اللون. زين، هذا بالنسبة إلى، إذا النسبة بين زمان الحركة والمسافة هذه السرعة. من هذا التغير من الانتقال من اللون الأصفر إلى اللون الأحمر استغرق كم دقيقة؟ دقيقتين، 3 دقائق. زين، فهذا بالنسبة لسرعة الحركة. أحيانا تكون سريعة، أحيانا تكون بطيئة، وأحيانا تكون، وهذه وصف الحركة بالسرعة. نقول هذه الحركة أصبحت اليوم الحركة سريعة، هذه الساعة الحركة سريعة، الحركة بطيئة في الانتقال، المكانية أو الوضعية، المهم أي نوع من أنواع الحركة. إذا كانت تتصف بالبطء والسرعة والشدة أو لا التساوي، لو لا شيء ما تغيرت، زين، فهذا هو التسارع، تزايد الحركة أو بطء الحركة أو تساويها أو ثباتها. فاعل الحركة، فاعل الحركة أيضا كل حركة لها فاعل، وهذا الفاعل إما أن يكون إرادي أو يكون طبيعي. واحيانا يتعدد الاشخاص، وكل شخص في حركه واحده، في حركه واحده حسب الظاهر. يعني احنا نفترض ان حركه واحده في عين انه ماذا؟ هناك فواعل اراديه او فواعل طبيعيه متعدده، وبالتالي فان هذه الحركه ليست واحده في الحقيقه، بل لكل فاعل وش فيه؟ كل فاعل قام بحركه خاصه فيه، ولكن في المجموع مثل تحرك الاله، مثل تحرك الطائرة. الشيخ المصباح يعطي مثال، فكل جهاز يقوم بحركة معينة في المجموع تتحرك الطائرة. نقول تحركت الطائرة بواسطة مثلا المحرك، في حين هي عدة محركات أدت إلى تحقق هذه الحركة، وبالتالي هذه الحركة هي ليست حركة واحدة، وإنما مجموع حركات. كل محرك يقوم بحركة معينة، محرك مجموع الحركة، تحرك مجموع الحركات الصادرة من هذه القواعد لأنها متصلة، فنتصور بأنها حركة واحدة في حين أنها عدة حركات بحسب عدد الفواعل. زين، هذا بالنسبة إلى وإيش؟ بالنسبة إلى مشخصات الحركة، وهي 6. لوازم الحركة، لوازم الحركة وهي اللي عادة تتذكر في كتب الفلسفة وتحت عنوان أركان الحركة يذكرونها. لوازم الحركة المبدأ والمنتهى والزمان والمسافة والمتحرك اللي هو موضوع الحركة، وفاعل الحركة اللي هو عبارة عن المحرك. بالنسبة إلى المبدأ والمنتهى، الشيخ المصباح يقول أن كثير من الفلاسفة اعتبروا أن لكل حركة مبدأ ومنتهى. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحركة بأنها تغير تدريجي أو خروج تدريجي من القوة إلى الفعلية، وقالوا بأن القوة هي المبدأ والفعلية هي المنتهى. ولكن هذا الكلام فيه نقاش. لماذا؟ لأنه يقول الشيخ المصباح يبدو لنا أن الحركة لا اقتضاء لها ذاتا بالنسبة للمبدأ والمنتهى. لا يلزم، ليس كل تغير تدريجي له بداية ونهاية، فإن فرض الحركة اللانهائية التي لا مبدأ لها ولا منتهى لها لا يكون فرضا غير معقول. الحركة التي هناك تغير تدريجي ولكن ليس له بداية ونهاية، هذا الفرض ليس أنه غير معقول، الفرض متوقع ممكن الوقوع، مثل ما ذكرنا من قبل أن العالم قد يكون هذا العالم المادي لا بداية له ولا نهاية، وهناك تحصل تغيرات تدريجية في هذا العالم، ولكن هذا التغير التدريجي ليس له بداية ولا نهاية في كل جزء من أجزاء هذا العالم. ويمكن القول أن المبدأ والمنتهى من مختصات الحركات المحدودة، أما الحركات اللامتناهية فإنه قد يكون لا مبدأ لها ولا منتهى لها. والمبدأ والمنتهى في الواقع ليست من لوازم الحركة، وإنما من لوازم المتحرك المحدود، من لوازم محدوديتها، ومن لوازم وليس من لوازم حركتها، لأن الحركة محدودة فصار لها بداية ونهاية، صار لها مبدأ ومنتهى. إذن الحركة ليس من لوازمها المبدأ، ليس كل حركة من لوازمها المبدأ والمنتهى. وعلى أي حال فلا يمكن عد المبدأ والمنتهى من لوازم جميع الحركات. طبعا هذا بحث مهم لأنه بيفتح لنا باب في تكامل الملائكة، الملائكة تتكامل، الإنسان في الجنة يتكامل، ولكن لا يوجد خروج من القوة إلى الفعلية. واضح؟ نوع آخر من التكامل أو نوع آخر من الحركة. ولا بد من التذكير بأن الذين اعتبروا المبدأ والمنتهى من لوازم الحركة لم يعدوهما داخلين في صميم الحركة، هي لازم للحركة. لماذا؟ لأنه نقول من القوة إلى الفعلية، القوة عدمية، الفعلية هل يمكن أن تكون أمر عدمي؟ وش يعني؟ لأن الحركة عندما تنتهي الحركة، تنتهي الحركة صار ما في بعد شو اسمه، صار يعني لما تتفعل يتفعل المتحرك انتهت الحركة. إذن هل هذه الفعلية أمر عدمي؟ ما حد يقول إن الفعلية أمر عدمي، انتهت الحركة يعني أصبحت عدم. ما حد يقول إن الفعلية أمر عدمي، ولذلك لا يعدونها جزء من الحركة حتى، وإنما هي ماذا؟ أوصاف نسبية وإضافية، ليست أوصاف حقيقية للحركة، أوصاف نسبية وإضافية. فهي بالنسبة إلى الامتداد هذا الممتد كان مثلا كانت بذرة ثم أصبحت نبتة، امتدت إلى أن وصلت إلى أن تصبح نبتة، إلى أن تصبح شجرة ذات ثمرة. فبناء على هذا التضايف والنسبة بين السابق واللاحق نصف هذا الشيء بأنه كان بالقوة وأصبح بالفعل، وليس حقيقة هناك مبدأ بالقوة. لا، هناك ماذا؟ ليس حقيقة له جزء نسميه بالقوة وجزء آخر نسميه بالفعل. هذه أصبح هناك تجزئة حقيقية إلى الحركة، وهذا من قبل بينا بأنه إذا جزأنا الحركة إذن بطلت الحركة، لأن ما نفينا وجود الحركة تدريجية. والشيء الثاني بأن الفعلية ليست أمر عدمي، في حين أنه إذا جزأنا معناته أن احنا توقفت الحركة وأصبحت انعدمت الحركة، يعني أصبحت لا عدم، لا تتحرك، في حين أن الفعلية أمر وجودي. واضح؟ ومع اعتبار القوة والفعل مبدأ ومنتهى للحركة فهو لا يخلو من المسامحة، لأن عنواني المبدأ والمنتهى ينتزعان من طرفي الحركة. و مثل الآن بالنسبة للزمان، وهذه حيثيات عدمية بخلاف القوة والفعل، ولا سيما الفعلية، فإنه لا يمكن اعتبارها من الأمور العدمية، أن يحتاج الواحد يتأمل فيها. وبالإضافة إلى هذا، فإنه ليس من الثابت ضرورة لحاظ القوة والفعل في الحركة، بل يمكن القول بأن هذه المفاهيم انتزعناها بسبب تدرج وجود الجوهر والعراض، تدرج البذرة إلى تتحول إلى ماذا؟ إلى أن تتحول إلى شجرة، أو تدرج تحول اللون الأخضر إلى أن تحول اللون الأحمر في التفاح. هذا التدرج انتزعنا منه القوة الفعلية، يعني من الأجزاء الوهمية توهمنا أنه هذه الأجزاء، أن الحركة ممتدة وتنقسم إلى أجزاء وهما، فجعلنا افترضنا وجود جزء أول سميناه المبدأ وجزء أخير سميناه المنتهى. واضح أخواتي لحد هنا؟ هذا بالنسبة إلى المبدأ والمنتهى. أما بالنسبة إلى الزمان، الزمان وهو اللازم الثاني من لوازم الحركة، الزمان والحركة هي في الواقع كلها أعراض. وش فيها؟ أعراض تحليلية، يعني مفاهيم ثانية فلسفية، وهما في الواقع وجهتين لعملة واحدة، يعني أن الحركة لابد أن تقع في ظرف الزماني، والزمان لا يتحقق إلا من خلال الحركة. واضح؟ فهما في الواقع مثل الشيخ جواد ظاهر يقول لنا هذا الوجود لأنه سيال، وجود في عالم المادة لأنه سيال، فنحن ننتزع منه مفاهيم متعددة. مثل ويش؟ مثل يعني شبيه بالله سبحانه وتعالى، لأنه وجود مطلق فنحن ننتزع منه العلم والقدرة، وننتزع منه مفاهيم متعددة، واجب الوجود، غني، وما إلى ذلك، كله من إطلاق الواجب سبحانه وتعالى، إطلاق الله سبحانه وتعالى ووجوده الإطلاقي. نفس الشيء بالنسبة إلى الوجود السيال، من سيالية الوجود ننتزع الزمان والحركة والكمال وغيرها من المفاهيم. إذن الزمان لازم من لوازم الحركة، لأن الحركة تقع في ظرف زماني. وطبعا قلنا الزمان أيضا من جهة أخرى، الزمان هو من لوازم، عفوا الحركة من لوازم الزمان، فالزمان لا يتعين إلا بالحركة، بالمتحرك يتعين الزمان. المسافة، المسافة بيناها من شوي، مقصود الفلاسفة من المسافة هي مثل القناة التي يجري فيها المتحرك، مثل مثلا إذا كانت هذا الشيء الذي يتحرك وتغير تغير تدريجي في من نوع مقولة الكيف، فإن المسافة بتكون هي مقولة الكيف وهكذا. فهني يعبر عنها الشيخ المصباح، يقول المسافة في الاصطلاح المعروف تطلق على الجنس العالي مثل الأين المتى الكيف، وهي بمنزلة قناة واسعة تضم قنوات فرعية تغيرات مختلفة كلها تندرج تحت الكيف. فهذا المسافة بالنسبة لكل تغيرات، فمثلا تغير اللون مسافة ما هو الكيف، تغير المكان مسافته ما هو الأين وهكذا. العنصر الخامس وهو الموضوع. الموضوع في الفلسفة طبعا له تعاريف متعددة، منها الموضوع في مقابل المحمول في القضية، وأيضا الموضوع وهو أن الذي استخدم في تعريف الجوهر والعرض، نقول العرض أنه إذا وجد في الخارج وجد في موضوع له عبارة عن الجوهر، فالموضوع يطلق على الجوهر باعتبار حاجة العرض إليه في وجوده، في وجود العرض يعني يحتاج إلى موضوع وهو الجوهر، ويطلق أيضا على ماذا؟ يطلق على الموضوع في مقابل المحمول في القضية. الاصطلاح الأول يعني الموضوع الذي هو مقابل المحمول هو من المفاهيم الثانية المنطقية، يدرس في المنطق، مفهوم ثانوي منطقي زين في بحث القضايا. أما بالنسبة إلى، وطبعا هذا هذا التعريف للموضوع لا ما العلاقة بموضوع محل البحث. أما الاصطلاح الثاني وهو الموضوع الذي نعرف به العرض، ما أن نقول العرض هو الذي يحتاج في وجوده إلى موضوع وهو الجوهر، هذا الشسمة الاصطلاح اصطلاح فلسفي يدرس في الفلسفة. ثم يقول الشيخ مصباح أنه إذا عدت الحركة عرضا خارجيا كما يقول شيخ الإشراق أن الحركة من الأعراض، فإنها ستكون محتاجة إلى مثل هذا الموضوع، سوف تكون محتاجة إلى موضوع، إلا أننا قد عرفنا أن الحركة ليست من قبيل الأعراض الخارجية بل هي أعراض تحليلي يعني مفهوم ثاني فلسفي، وإنما هي من قبيل العوارض التحليلي لوجود السيال، يعني أنها عارضة على وجود السيال، ولكن هذا العارض ليس عارضة خارجا وإنما عارضة وش بها؟ عارضة الحركة ليست عرض خارجي وإنما عرض وش فيه مثل اللون عرض خارجي على وجود السيال، وإنما هي مثل اللون الأحمر أو غيره، وإنما هي ماذا؟ هي عرض تحليلي، عرض تحليلي يعني لها منشأ انتزاع في الخارج، ننتزعها من الوجود السيال ولها منشأ انتزاع، يعني مفهوم ثاني فلسفي. إذن إثبات الموضوع لكل حركة لا يكون صحيحا إلا حسب اصطلاح ثالث لها، وهو ماذا؟ يشمل منشأ انتزاع العوارض التحليلية. إذن في عندنا ثلاث شو اسمه تصورات لي الموضوع، وبناء عليه الموضوع في مقابل المحمول هذا مصطلح منطقي، الموضوع له الذي يحتاجه العرض هذا مصطلح فلسفي، وشيخ الإشراق يقول بأن الحركة عرض خارجي زين، الشيخ المصباح يقول لا مو هذا اسمه، في عندنا موضوع آخر وهو منشأ انتزاع، منشأ انتزاع إلى العرض التحليلي، فالحركة هي ماذا؟ عرض تحليلي إلى الوجود السيال، ننتزعه من الوجود السيال، منشأ انتزاعه الوجود السيال. وأما حسب الاصطلاح الفلسفي المعروف وهو لازم من لوازم الحركات العرضية فحسب، وذلك من جهة كونها عرضا لا من جهة لها، لا من جهة أن لها حركة. واضح إني أخوات له بناء على تعريف الموضوع يستفيد الشيخ المصباح في بيان هذه الفرق بين قول شيخ الإشراق بأن الحركة على الخارجي، يعني أن لها موضوع خارجي تعرض عليه، لها جو الخارج تعرض عليه، في حين نحن لما نقول أن الحركة عرض تحليلي، يعني مفهوم ثاني فلسفي، يصبح لها منشأ انتزاع في الخارج، وليس أنها لها موضوع تعرض عليه، لا، وإنما ننتزعها في الخارج من خلال موضوع واحد وهو الوجود السيال. هذا بالنسبة إلى الموضوع، موضوع الحركة. آخر لازم من لوازم الحركة وهو الفاعل أو المحرك. هنا الشيخ المصباح بيستفيد من الفواعل، تكلم من قبل من الفواعل على نوعين، فواعل إرادية وفواعل وشبهها فواعل طبيعية. يقول الشيخ المصباح أنه أي الحركات تحتاج إلى فاعل. يقول الشيخ المصباح أن الحركة في الجوهر، الجواهر الله سبحانه وتعالى أو علة الوجود، العلة الإيجادية، خلقت الجواهر متحركة، وليس أنها خلقتها ثم حركتها، جعلت لها الحركة بالجعل التأليفي. وش يعني الجعل التأليفي؟ مر علينا من قبل. الجعل التأليفي يعني أن الله خلق الجوهر ثم خلق الحركة في الجوهر، فألف بين الجوهر وحركته وتغيراته. يقول الشيخ المصباح لا، كل الفلاسفة يقولون الكلام، خلقه متحركا، يعني بالجعل البسيط، خلق واحد، جعل واحد، إلا واحدة للجوهر ولحركة الجوهر وتغيراته. واضح؟ إذن علة الوجود خلقت الجوهر متحرك، فلا يحتاج الجوهر إلى علل معدة. هذا نقطة مهمة، لا يحتاج الجوهر إلى علل معدة حتى يتحرك، على خلاف ماذا؟ الأعراض. فالأعراض تحتاج إلى علل معدة حتى تتأثر بهذه العلة المعدة، فتعدها لكي تتحرك وتحصل يحصل فيها التغير. واضح؟ هذا بالنسبة إلى وش؟ بالنسبة إلى الدرس السادس والخمسون. الدرس السابع والخمسون يتكلم عن تقسيمات الحركة. تقسيمات الحركة في البداية عندنا بحثين هنا. تقسيم الحركة على أساس التسارع وتكامل التكامل المتحرك نتيجة الحركة، يعني هل التكامل دائما اشتدادي أو لا؟ أصلا ما علاقة التكامل بالحركة؟ هل في علاقة بين الحركة والتكامل؟ والله لا. في البداية يقول الحركة على لها تقسيمات كثيرة. يمكن أن نقسم الحركة على أساس فاعل الحركة إلى فاعل حركة طبيعية وحركة إرادية. زين، هذا التقسيم يستفيد منه بعدين. ويمكن أن نقسم الحركة على أساس المسافة، فنقول حركة أينية. تذكرون المسافة يعني المقولة التي تدرج تحتها الحركة. حركة أينية، حركة كمية، حركة وضعية، حركة كيفية، جوهرية، عرضية. زين، يمكن أن نقسم الحركة أيضا على أساس التغير والثبات في سرعة الحركة، فتصير عندنا حركة شديدة السرعة، حركة بطيئة، حركة متساوية على يعني سياق واحد، ما في سرعة وشدة وبطء. يقول الشيخ المصباح بعد ذلك، بعد ما يبين بعض أنواع تقسيمات الحركة، يقول الحركة تغير تدريجي. أحيانا نحمل حركة على حركة، أو نقول حركة تقع في حركة أخرى، مثل القطار، القطار يتحرك ونحن داخل القطار أيضا ننتقل من مقصورة إلى مقصورة، فنحن نتحرك داخل القطار. هذه وش نسمونها؟ حركة في حركة. هذه بناء على السرعة الأولى، لأن الحركة الثانية تتأثر بسرعة الحركة الأولى. يمكن تلاحظوا مثلا مثال عرفي، يعني احنا لما نتحرك في القطار سرعة حركتنا تعتمد على سرعة حركة القطار، اذا كان القطار سريع جدا فاحنا مثلا نتحرك اسرع، نهتز او شيء او ابطا، او يعني تتاثر حركتنا بحركة ماذا؟ بالحركة التي احنا قاعدين نتحرك عليها، وهذا اللي يسمونه الحركة في الحركة وتاثير الحركات على بعضها البعض. هذا هني الشيخ المصباح اشار له فقط، لانه يعني اكثر شيء يدرس في الاخلاق، ان اي تغير يحصل إذا كان يرتبط بتغير آخر، يعني بناء مثلاً يعني بمثال حتى بعدين إن شاء الله أنتم تستفيدون من هذا البحث، أنه مثلاً البيئة، التغيرات تحصل في البيئة التربوية يعني في البيت، فهذه تغير اللي يحصل في البيئة، وهناك تغير اللي يحصل في الأفراد داخل البيئة، فهذه حركة على حركة أو حركة في حركة. واضح؟ فالبيئة تؤثر على تغير، وأيضاً بالعكس أحيانا يكون المتحرك الأشد حركة والأكثر تأثير هو الشخص يؤثر على البيئة، فهذا أيضا من نوع الحركة فيه حركة. نحن هل مر علينا هذا من قبل أيضا، ندرك بالوجدان كثير من الحركات، يعني هل كل الحركات احنا نؤمن فيها او تحتاج الى دليل او كلها بمستوى واحد؟ الشيخ المصباح يقول لا، لا يمكن اثبات جميع الحركات، جميع انواع الحركات واقسامها بطريقه واحده، وانما هناك بعض الحركات ندركها بالوجدان، بعض انواع الحركه مثل الحركه الكميه، تغيرات الكميه في بعض الاشياء ندركها بالوجدان المشاهدات، احيانا ندرك الكيفيات، الحركه الكيفيه، بعض انواع الحركه الكيفيه، الان ادرك نموي مثلا وش اسمه حركة كمية، أدرك أنني فرحة، مسرورة، حزينة، هذه حركات تشبه كيفية أدركها أيضا، أدرك انتقالي من مكان إلى آخر حركة، كلها أدركها بالوجدان، بعضها ندركها من خلال التجربة مثل الحركة المكانية، يعني مثلا انتقال فلان مكان لآخر، تطور الشجرة، نمو الثمرة، وما إلى ذلك كثير من الحركات العينية والمكانية ندركها بماذا؟ بالتجربة. بعضها تحتاج إلى برهان كي ندركها مثل الحركة الجوهرية زي ما بينا إن شاء الله. من هنا ينتقل الشيخ المصباح إلى البحث الثاني وهو بحث تكامل الحركة. هل الحركة بالضرورة يجب أن تكون تكاملية اشتدادية أو لا؟ الحركة التكاملية أو الاشتدادية ترتبط، واضح أنها ترتبط بأي عنصر من العناصر اللي مرت علينا، التسارع، تسارع الحركة. هل الحركة تكاملية؟ هل الحركة دائما في حالة اشتداد وتسارع وتصاعد أو لا؟ الشيخ المصباح يقول قد يراد، طبعا بينا من قبل رأي الشيخ المصباح في درس من الدروس أنه التكامل لا يلزم أن يكون تكامل في الحركة، قد يكون تكامل للمتحرك، الحركة قد تكون تسارع شديد تصاعد، قد يكون تنازل أصل الحركة، ولكن المتحرك في هذه الحركة هو يتفعل، فقد يراد بالتكامل هو تكامل ماذا؟ تكامل المتحرك، يعني فعليته، والآن هذه الفعلية قد تكون بالنضج والموت، ولكنه في الأخير يخرج من القوة إلى الفعلية. هذه نقطة. نقطة ثانية يقول أنه بعض الفلاسفة حاولوا إثبات الحركة الاشتدادية بطريقة أخرى. ماذا قالوا؟ قالوا أنه الحركة حتى لو كان فيها ذبول، بعض هل يومين ثلاثة شفت رسالة في الواتساب هالشكل، أنه إذا كنا إحنا نكبر ويشيخ ويهرم هذا البدن، فإنه في المقابل تنمو الروح وتتكامل الروح، فبمعنى أنه هذه الحركة التكاملية للموجود ألف قد تكون تسافلية فيها نزول، ولكن هناك في مقابل هذا التنازل والتسافل والموت والذبول هناك حركة تكاملية لموجود آخر مرتبط به. واضح مثلا الآن تستهلك كل وجودها، تتسافل في حركتها التكامل، تذبل من أجل أن ينمو طفلها تقدم له، فالنمو في المقابل الطفل المرتبط بهذه الأم وإيش فيه؟ ينمو ويتكامل، أو البدن الذي يذبل مع العمر وما إلى ذلك، في المقابل الروح تتكامل وتنضج. بعض الفلاسفة قالوا بأن الحركة دائما اشتدادية سواء لذات المتحرك أو لما يلازم هذا المتحرك موجودات أخرى. شيخ المصباح يقول، طبعا هذه طرحوها شيخ المصباح يقول طرحوها لحل هذه المشكلة، يريد أن يقول أن كل موجود متحرك فهو حركة تكاملية يعني اشتدادية. يقول الشيخ المصباح بصرف النظر عن عدم إمكانية إثبات أن الحركة النزولية لأي متحرك مقارنة للحركة الاشتدادية، لا يلزم وجود أنه دائما في الحركة النزولية للمتحرك أن يكون هناك حركة اشتدادية لموجود آخر. يقول بصرف النظر عن ذلك، فإنه لا يمكن غض الطرف عن التغير التدريجي لموجود يسير نحو الناقص، في الأخير هذا المتحرك وش فيه أو هذه الحركة قاعدة تؤثر على هذا المتحرك نقصا واعتبار، ولكن اعتبر ذلك حركة بالعرض، بالتالي يبقى هذا السؤال، ما هو مفهوم هذا السير النزول التدريجي في الموجود السائر نحو النقص من الناحية الفلسفية؟ كيف نفسر هذا المفهوم؟ هل يكفي القول بأن، هل الأدلة كافية التي تقول بأن الحركة حركة تكاملية دائما، وبالتالي ننفي الحركة التنازلية. نقول هذه الحركة التنازلية يمكن تفسيرها أيضا بطريقة بحيث تؤدي إلى استنتاج أن الحركة حتى لو كانت في ظاهرة تنازلية إلا أنها تستبطن وشبها أو يلازمها حركة اشترادية. شيخ المصباح يقول لا يوجد دليل على ذلك، بل الحركة أحيانا تكون تكاملية أحيانا تكون تسافلية. نعم المتحرك يتفعل فيه، أنتون لأن عرفتون الحركة بأنها تغير تدريجي من القوة الفعلية، فدائما تبحثون عن شيء تفعل، ونعم سوف يكون هناك شيء تفعل، لكن أحيانا التفاعل يكون تفعيل إلى الهرم، تفعيل إلى يعني تفعيل سلبي، تفعيل إلى انهيار هذا الموجود، تفعيل إلى موت هذا الموجود. فأنتم لأن ركزتون على الفعلية وبالتالي وقعتم في هذه في القول بأن الحركة دائما تكاملية واستدادية، في حين أنه إذا قلنا بأن الحركة الأصل في الحركة هو التغير التدريجي سواء كان تكاملي أو نزولي. ثم أيضا يقول شيخ مصباح وبناء على ذلك إذا قلنا بأن الأصل في الحركة هو التغير التدريجي، يأتي السؤال لما هل هناك علاقة بين مفهوم الكمال والحركة؟ هل كل حركة كمال؟ هل في علاقة؟ يقول لا توجد علاقة أصلا. هذه المفاهيم مفهوم القوة والفعل والكمال وما إلى ذلك كلها وش فيها مبهمة، تحتاج إلى تعريف. لا يمكن أن لماذا؟ لأن أصبحت الآن الحركة ليست بالضرورة أن تكون تكاملية، وبالتالي ليس كل تغير تدريجي يؤدي إلى الكمال. الكمال لا علاقة له بالحركة. نعم نوع من بعض الحركات التدريجية تؤدي إلى الكمال، وبالتالي تعريف باللازم العام. لو أردنا أن نعرف الكمال من خلال التغير التدريجي أو من خلال الحركة سوف يكون تعريف باللازم العام. هذا أيضا نقطة مهمة خصوصا في الأخلاق. ثم يقول أحقا يمكن قبول أن كل جسم ينتقل من مكان إلى مكان آخر، فهو واقعا يصبح أكمل ويظفر بكمال جديد أرفع من الكمال الذي كان يتمتع به. وهل حقا يمكن إثبات أن الذبول والسير النزولي لكل نبات وحيوان هو نتيجة تكامل موجود آخر؟ يعني ما يذبل موجود إلا بسبب تكامل موجود آخر؟ هذه لا يمكن إثباته. ولعل السائل يقول إذا كانت الحركة لا تؤدي إلى كمال المتحرك، الآن هذا الذي يصر على أن الحركة فيها كمال للمتحرك، فلماذا يقوم بها المتحرك إذا كانت لا تؤدي إلى الكمال؟ لماذا يقوم بها دليل على أنها تؤدي إلى الكمال؟ فالشيخ المصباح يقول أولاً الفواعل الحركة ليست كلها إرادية، هناك فاعل إرادي وهناك فاعل طبيعي. الفاعل الطبيعي لا يقصد الحركة أصلاً، لا ليس له شعور وانبعاث نحو الحركة، ومثل الفواعل الطبيعية والقسرية. هذا واحد. الشيء الثاني، حتى لو كان الموجود الفاعل إرادي وذات شعور، ولكنه في كثير من الأحيان يتحرك نحو اللذات الخيالية والوهمية، وبالتالي هذه الحركة تفقده كمالات لا تؤدي إلى، ليس دائما الإنسان أو الفاعل وعلى الحركة يقصد الحركة من أجل الكمال. ثم يقول وقد يقال إن حركات العالم إذا لم تكن في المجموع إيجابية، يعني مجموع حركة العالم والتغير الذي يحصل في عالم المادة إذا لم يكن في المجموع إيجابي ولم تكن نتيجة الجميع حصول كمالات أكبر، أيضا هذه مناقشة. إذا لم نقل بأن الحركة اشتدادية وتكاملية في مجموع العالم على الأقل، خلى من أفراد هذا العالم، مجموع العالم حركة تكاملية، لماذا؟ إذا لم نقل بأن الحركة أن هذا العالم يسير نحو التكامل، فإنه سوف يكون خلق هذا العالم له وعبث. لماذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم إذا كان لم يكن يسير نحو التكامل والاشتداد؟ طبعا هذه تدرس فلسفة التاريخ، تكامل التاريخ أو تكامل المجتمع، وفيها نظريات كثيرة. يعني شيخ المصباح يقول هناك حكمة من خلق العالم سوف تأتي إن شاء الله، وأنه أثبت أيضا أنه العالم لم يخلق عبث وأنه يكفي على سبيل المثال، يعني في الجواب أنه علة خلق العالم ظهور كمالات الله سبحانه وتعالى، ظهور كرم الله وفيض الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن كان هذا الموجود أو هذا العالم سوف في مجموعه يتكامل ويشتد في تكامله أو لا يشتد في تكامله. هذا يعتمد على اختيار الفواعل الإرادية وعلى تأثر الحركة على الحركات الأخرى التي تقوم عليها، ما بين الحركة في الحركة يعني. زين، فلا لا يوجد نقص للغرض من الخلقة إذا قلنا بأن هذا العالم في مجموعه ليس بالضرورة أن يكون تكون حركة اشتدادية وتكاملية. إلى حد هني الشيخ المصباح يقول لا يوجد دليل على أن الحركة حركة وش فيها تكاملية، بل الشواهد قائمة والأدلة قائمة على أنه يمكن أن تكون الحركة حركة نزولية أو حركة تكاملية، يعني في على حسب شو اسمه الأصل في الحركة أنها تغير تدريجي وليس أنه خروج من القوة إلى الفعلية حتى نقع في هذه الشبهة. هذه الشبهات أن الحركة اشتدادية دائمة مبتنية على تعريف الحركة بأنها خروج من القوة إلى الفعلية، بل حتى إذا عرفنا الحركة بأنها خروج من القوة إلى الفعلية فإنه قد تكون هذه الفعلية ترتبط بالمتحرك وليس بأصل الحركة مثل ما بينا. نكتفي بهذا النقطة، خلصنا تقريبا الدرس 57، إن شاء الله الدرس القادم ندخل في 58. أسألكم الدعاء، صلى الله على محمد وآل محمد.